بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا اللقاء هو اللقاء السادس من شرح كتاب العقيدة الميسرة، وما زلنا في ذكر الفرق والمذاهب الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى من الأقدمين والمعاصرين. وهي في الحقيقة هذه أفكار ومذاهب تتكرر ويأخذ اللاحق من السابق. ذكرنا في الدرس الماضي الفئة الأولى هم الدهريون الذين ينسبون وجود هذه المخلوقات إلى الدهر، وأن الأمور تمشي هكذا بدون خالق. الآن الفئة الثانية هم الطبائعيون أو الطبيعيون نسبة إلى الطبيعة، لأن هؤلاء نسبوا المخلوقات إلى الطبيعة وقالوا هي التي توجد وهي التي تخلق. وقيل الطبائعيون يعتمدون على طبائع أربعة، قال بعضهم أنها التراب والماء والنار والهواء، قالوا هذه يعني الطبائع الأربعة التي ترجع إليها الأشياء والتي هي أصل الموجودات. وقال بعضهم هذه الطبائع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كذلك قالوا هذه هي التي يكون عليها مدار الأشياء، فالشيء إما حار وإما بارد وإما رطب وإما يابس، فقالوا هذه هي أصل الوجود، والعالم هذا الكون والعالم مركب من هذه الطبائع الأربعة. هنا يقول المؤلف عن هذه الفئة أو هذه الفرقة، يقول الطبائعيون القائلون، ما هي عقيدتهم وما هو فكرهم؟ القائلون إن العالم وجد بفعل الطبيعة. هنا جعلوا الطبيعة فاعل، والحقيقة أن الطبيعة مفعول أي مخلوق، ولكن هؤلاء قالوا هذه المخلوقات وجدت بفعل الطبيعة، والطبيعة هذه التي نراها، أي أن ذوات الأشياء من نبات أو حيوان أو جماد وخصائصها أوجدت نفسها. هذا معنى قولهم أن الطبيعة، أن العالم هذا العالم أو هذه المخلوقات وجدت بفعل الطبيعة. وما هي الطبيعة؟ هي ما نشاهده من جماد وحيوان ونبات وغيرها، وبحار وأنهار، وما يتعلق بها من خصائص ومن حركات. وهذا أمر مستحيل يخالف بدائه العقول. هنا ماذا يقول المؤلف في الرد على هذه الفكرة وهذا الاعتقاد؟ يقول والرد عليهم بدهي، يعني أمر ما يحتاج إلى عناء، أمر يسير، وهو أنه يمتنع أن يكون الشيء خالقا ومخلوقا، لأن الشيء إما خالق وإما مخلوق، فالخالق الذي هو الصانع الموجد، والمخلوق هو الموجود، فلا يمكن أن يكون في آن واحد خالق ومخلوق، كما أنه لا يمكن أن يكون في وقت واحد أسود وأبيض أو نبات وحيوان في نفس الوقت، أو يكون حار وبارد في نفس الوقت، لا يمكن. فكما أنه لا يمكن أن نجمع بين الضدين، فلا يمكن أن نجمع في نفس الوقت بين خالق ومخلوق، إما خالق وإما مخلوق. لذلك قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء؟ هل يعقل أن هذا الإنسان بهذه الدقة بهذه الحواس أو هذه المخلوقات البحار والجبال والأنهار والكواكب والمجرات والنجوم خلقت بدون خالق؟ هذا لا يعقل. أم خلقوا من غير شيء خلقها؟ أم هم الخالقون؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ لا هم خلقوا من غير شيء ولا هم أوجدوا أنفسهم. لذلك هذا القول حقيقة هو من تلاعب إبليس ومن حيل إبليس ومن تلبيساته. لذلك نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، وذكر عن هؤلاء بهذا القول وكيف نشأ، وهذا القول هو قول قديم، فقال عنهم لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع إبليس ما استطاع أن يقنع أكثر الناس بأن هذا الكون وهذا الوجود بلا خالق بلا صانع. فلما ما استطاع إبليس ذلك لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع، فماذا فعل؟ يقول حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة، وما استطاع أن يقنعهم بأن هذه المخلوقات بدون خالق، فقال لهم هنالك خالق وهنالك صانع، ولكن هذا الصانع هي فعل الطبيعة، نفس الطبيعة هي أوجدت نفسها بنفسها. وقال ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع التي ذكرناها الآن، أي اجتماع الطبائع الأربع فيه، فدل على أنها الفاعلة. وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن هذه الموجودات أوجدت نفسها بنفسها، وأنها صنعت نظائرها من ذاتها، يعني الجبل أول جبل أوجد نفسه، ثم صنع جبل ثاني مثله، ثم ثالث ورابع وهكذا، هذا معنى قولهم واعتقادهم، وأنها صنعت نظائرها من ذاتها. ولا شك أن هذا أمر يأباه العقل وترفضه الفطرة، فإن الشيء لا يوجد نفسه والعدم لا ينشئ وجودا. فحقيقة هذا القول قول بعيد، بعيد عن الفطرة وبعيد عن الحس وبعيد عن العقل. وهذا المذهب في الحقيقة، مذهب الطبائعيون، هو مذهب قديم، ولكن للأسف هو مستمر في التجدد. تسمعون الآن أكيد مر عليكم في الإعلام من يقول غضبت الطبيعة، أو رسمت الطبيعة هذا المنظر الجميل، وهذه قد يتم تداولها في بعض القنوات من خلال الأفلام الوثائقية والنشرات الإخبارية وغير ذلك، خصوصا عندما تحصل تغيرات هائلة وعظيمة في الكون، مثل العبارات التي يتداولها عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام، بل حتى الصحفيين، بل حتى تنطلي على بعض المسلمين أو بعض المثقفين، عندما تحصل الزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والفيضانات والجفاف والانزلاق الصخري وغير ذلك من الأحوال والآيات العظيمة. فما الذي يحصل؟ ماذا يسمون هذه التغيرات؟ بعضهم يقول كوارث طبيعية أو ظواهر طبيعية، ثم يبدأ يحلل بما سيحصل من جراء ذلك، وما هي التغيرات المناخية، وما هو انعكاس هذه الظواهر، وكأنها لها تأثير فعلي، يعني يتكلم وكأن الطبيعة فعلا هي التي أحدثت ذلك وغيرت ذلك. والإشكال هنا أنها تعامل المفعول وكأنه فاعل، يعني يعاملون هذه الأحداث وهذه التغيرات على أنها فاعلة، وهي في الحقيقة مفعولة، بذلك ينسبون الأحداث أو المخلوقات إلى غير الله سبحانه وتعالى. والإشكال لهذا الصنف من الناس وغيرهم كذلك، الدهريون وسيأتي الشيوعيون وجميع الملاحدة، بل حتى انتقل هذا الأمر إلى العلمانيين والتنويريين وغيرهم، الإشكال أن هؤلاء انشغلوا بالمصنوع عن الصانع، انشغلوا بالمصنوع أي بالمخلوق عن الخالق، وهذا أوصلهم بأن يأتوا بأقوال واعتقادات وفلسفات فيها الأضحوكات من المقالات التي لا تدخل العقل، ويأتون بنظريات وفرضيات تخالف أمورا بديهية وفطرية. فهؤلاء حظهم ووصفهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم، فكان الأولى بهؤلاء أن يتفكروا في أنفسهم بما يدلهم على الخالق وعظمة الخالق وقدرة الخالق. قال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لذلك هنا يقول المؤلف والطبيعة التي يسندون إليها الإيجاد، أي هذه المخلوقات، هذه الطبيعة التي نراها، جملة جمادات. يقول: وفي الحقيقة هذه الطبيعة التي أسندوا إليها هذه الموجودات هي جمادات صماء بمعنى لا تسمع، عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، لا مشاعر لها ولا أحاسيس. فكيف تنشئ مخلوقات حية تسمع وتبصر وتنطق وتحس وتشعر بالألم والأمل؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. وهذه الخلاصة، هذه الطبيعة، هذه الموجودات ليس لديها أحاسيس، وليس لديها شعور، وليس لديها علم، وليس لديها قدرة، وليس لديها قوة، وليس لديها حكمة، وليس لديها سمع ولا بصر. هذه المخلوقات الدقيقة العظيمة تحتاج إلى هذه الخصائص وهذه الصفات حتى توجد مثل هذه المخلوقات، وهذه لا تكون إلا لإله خالق ورب موجد لهذه المخلوقات. هنالك مصطلح ولفظ شائع، وإن كان يقال ليس على سبيل القصد، ولكن بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى تأمل. كثير من الناس إذا تكلم بأمر يقول له المقابل طبعا، هذا دارج على ألسنة الكثير، فهل في هذا اللفظ إشكال؟ بحاجة إلى تأمل وبحاجة إلى معرفة المعنى والأثر والمؤدى لهذا اللفظ، وهل يندرج تحت ذلك. وعندما نقول أن كثير من الناس يقولون هذه ظاهرة طبيعية والزلازل من الكوارث الطبيعية وما شابه، لا يعني أن كل من قال هذا القول عن قصد وهو يكفر بذلك، بل هذا مما درج على ألسنة الكثير، ولكن لابد أن ينبه، لأن هذا شيئا فشيئا يقود إلى قول الطبيعيين الذين ينكرون الخالق، وإن كان هؤلاء يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وبخلقه، ولكن ينبغي أن ينتبه المسلم للألفاظ والأقوال التي ينطق بها. هذا هو الصنف الثاني ممن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هم الطبائعيون. ثم ذكر صنفا ثالثا، هم الصدفيون. الصدفيون من الصدفة، القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة المحضة، أي لا وجود لأي مؤثر، ولا وجود لأي خالق، ولا وجود لأي قوة شكلت وكونت وركبت هذه المخلوقات، هي صدفة. وهؤلاء من الفرق الضالة التي ألحدت إلحادا شنيعا في هذا الباب العظيم، باب وجود الله سبحانه وتعالى، وأنكروا وجود الله. هؤلاء الصدفيون القائلون بالصدفة، الذين ينسبون الأشياء إلى الصدفة. فهل يعقل أن هذا الكون العظيم الفسيح والخلق البديع الهائل الذي يسير وفق نظام دقيق محكم خلق هكذا صدفة؟ هذا لا يعقل. فهم قالوا بمعنى أن تجمع الذرات والجزئيات أدى عن طريق الصدفة إلى ظهور الحياة وتكون المخلوقات المتنوعة بلا تدبير ولا إحكام مسبق. يعني قالوا حصلت انفجارات هائلة فاجتمعت هذه الذرات صدفة، والانفجار حصل صدفة، وهذه الذرات جاءت هنا وهذه الذرات جاءت هنا فتكون هذا الكون. وهنا يقول المؤلف: ومجرد تصور هذه الدعوة يكفي لإسقاطها وتهافتها. يعني أدنى العقول لا يتخيل هذا الأمر ولا يتصور. تأملوا لو أن انفجارا هائلا حصل في مصنع للإسمنت، هي المادة الأساسية للبناء، أو في مصنع للطابوق، حصل انفجار هائل، ثم صدفة من الذرات التي تناثرت من مادة الإسمنت انتقلت إلى مكان ما في الصحراء، ثم صدفة اجتمعت وكونت منزلا وقصرا جميلا بجميع الغرف والأبواب والحديقة والأسقف وما شابه ذلك. هل يصدق ذلك عاقل؟ لا يصدق ذلك أحد. لو أن مطبعة من المطابع حصل فيها انفجار، ثم نتيجة لهذا الانفجار ووجود الأحرف والأحبار والمواد التي تدخل في صناعة الكتب، تكون من هذا الانفجار كتاب فيه مقدمة وفيه فصول وفيه مباحث ويتحدث عن أشياء علمية وحقائق هكذا صدفة. هل يعقل ذلك؟ لا يعقل. لو حصل انفجار في مصنع من مصانع الحديد، يحصل انفجار هائل ثم تتناثر قطع الحديد، ثم تتشكل من هذه القطع سيارة فاخرة وبتقنيات متطورة، كذلك صدفة. هل يصدق ذلك عاقل؟ لا يصدق ذلك عاقل. إذا كان هذا الأمر لا يصدق بمثل هذه المخلوقات، منزل وسيارة وكتاب وبناية وعد ما شئت مما تشاهد، فكيف يمكن أن يحصل ذلك لهذا الكون ولهذه المخلوقات العظيمة الجليلة صدفة؟ هذا لا يقول به عاقل. فهنا يقول: ومجرد تصور هذه الدعوة يكفي لإسقاطها وتهافتها، فإن دقة الخلق ونظامه البديع واستمراره على سنن مضطردة مستمرة، هذا الخلق قائم على نظام وعلى سنن مستمرة وتوازن محكم يمنع دعوى الصدفة. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أصحاب هذا القول قولهم ساقط ومتهافت ولا تتقبله بدائه العقول، لذلك هؤلاء يصدقوا قول الله سبحانه وتعالى عليهم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكيف بهذا الكون العظيم بأجرامه السماوية وآياته الأرضية وأحواله الجوية يخلق هكذا صدفة؟ هذا أمر غير معقول. الفرقة أو الفئة الأخرى الرابعة ممن أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى هم الشيوعيون. والشيوعية حقيقة مصطلح دارج، وهنالك الآن دول عظمى تتبنى هذه الفكرة وتتبنى هذا الأمر وهذا المذهب الباطل. والحقيقة أن الشيوعية فكرة قديمة ليست جديدة، ظهرت في التاريخ لأول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد، وذكر هذا أفلاطون في كتابه الجمهورية، أفلاطون الإغريقي اليوناني ذكر ذلك وذكر بعض ما يدل على هذا الفكر. ثم في العصر الحديث ظهرت ما تسمى بالشيوعية الماركسية الحديثة في القرن التاسع عشر الميلادي، ومؤسس هذا الفكر هو كارل ماركس الفيلسوف الألماني المعروف. لذلك هنا قال الشيوعيون، هو يتحدث عن الشيوعية بمفهومها المعاصر القائم، وهم أتباع كارل ماركس، طبعا هو فيلسوف ألماني توفي سنة 1883، القائلون: لا إله والحياة مادة. قل: لا إله، لا يوجد إله يؤثر أو يوجد أو يخلق، والحياة مادة، لأنهم نظروا إلى الأشياء من حيث الحس، فقالوا: كل شيء نتحسسه في حواسنا الخمس هو موجود، فالإله لا يحس، لا يشاهد، لا يرى، لا يتذوق، لا كذا، فقالوا: إذن لا يوجد. فإذن قالوا: الحياة مادة، أله المادة، الماديات، المحسوسات. ولما أسسوا دولتهم، يقول هنا الاتحاد السوفيتي، على هذا الجرف الهاري والاعتقاد الباطل، انهارت في زمن قصير وتفككت إلى دويلات متعددة، انتهت قرابة 15 دولة انهارت هذه الاتحاد السوفيتي الإمبراطورية العظيمة في سنة 1991 بعد أن كانت قائمة على هذا القول الباطل. فلما ظهرت الشيوعية الماركسية بهذه الآراء، يعد هذا هو المؤسس في العصر الحديث، وذكر المبادئ التي قامت عليها في كتابه رأس المال، ثم شاركه صديقه في صياغة الأفكار والنظريات التي تقوم عليها هذه الفئة أو هذا الاعتقاد، صديقه الألماني فريدريك إنجلز، وكذلك جاء بعد ماركس كتكملة وتطبيق واقعي لهذه النظريات وهذه الأفكار، يدعو بدعوته. جاء بعده لينين، ولينين هو المؤسس الفعلي أو العملي، المؤسس العملي للشيوعية المعاصرة. وفي مطلع القرن العشرين 1900 أضاف لينين إلى آراء ماركس أشياء. الباطل دائما يتطور ويتحدث، وثم جمع حوله الفقراء والعمال من الروس وكونوا الحزب الشيوعي الروسي. وبعد أن مات لينين تبعه وخلفه ستالين، وهكذا يأتي واحد بعد الآخر حتى وصل إلى غورباتشوف، وعلى يده انهارت الاتحاد السوفيتي عام 91 وتفككت إلى 15 دولة. ولهذا لما كان هذا القول منافيا للفطرة ما كان له أن يستمر. ومع ذلك هنالك جهات عالمية تحرص أن تستمر مثل هذه الأفكار لضمان بقائها ولضمان ديمومتها ولضمان سيطرتها وهيمنتها على القرار العالمي. فاندثرت وانهارت هذه، ولكن ما زال هذا الفكر وهذا المذهب، بل حتى كثير من المسلمين ومن المثقفين من الذين يدعون التطور، يدعون الحرية والانفتاح وما شابه ذلك، هم في حقيقة أمرهم يعتقدون بهذا الاعتقاد من العرب ومن المسلمين. ثم ننتقل إلى الفئة الخامسة. ذكر المؤلف أفراد شواذ على مر التاريخ كذلك أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. ذكر منهم فرعون، وفرعون هو أشهر من عرف بإنكار وجود الله عز وجل وربوبيته. فهنا يقول أفراد شواذ على مر التاريخ كفرعون الذي تظاهر بإنكار الرب فقال وما رب العالمين، يخاطب موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ادعى ذلك لنفسه. هو أنكر وجود الرب ثم ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، ثم تمادى فادعى لنفسه الإلهية فقال ما علمت لكم من إله غيري، وتوعد موسى عليه السلام فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا الصنف الأول، وهذا حقيقة يصل إليه الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من التكبر ومن العلو ومن الغرور. فذكر الله سبحانه وتعالى عن فرعون من شدة تكبره وتجبره وظلمه وطغيانه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. تأملوا كيف كان هذا الغرور والتجبر، قال وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. وما هو دينهم الذي خاف فرعون عليه من التبديل؟ هو أن يؤمنوا بأن فرعون هو الرب وهو الإله. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ثم ذكر نموذجا آخر هو النمرود، قال وكالنمرود الذي حاج إبراهيم، نمرود ابن كنعان، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال هنا وكل هؤلاء الذين ذكروا مناقضون لأنفسهم، متنكرون لفطرهم، كما شهد الله بذلك عليهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سمى هؤلاء بالمفسدين لأن هذه الاعتقادات الباطلة حقيقتها فساد عظيم لمن انطلت عليه الشبه أو لمن تأثر بهذه المذاهب الفكرية الملحدة التي تؤله المادة ولا تؤمن بالغيب ولا تؤمن بوجود إله خالق لهذا الكون ينبغي أن يعبد حق العبادة. ولهذا لم تقم لهم قائمة ولم تبق لهم باقية. ولكن هذا الفكر وهذا المذهب متجدد ويبقى. والسؤال هنا هل أهل الإيمان بحاجة لكل هذه الفلسفات وهذه النظريات وهذه الأمور التي تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أنهم ليسوا بحاجة لكل هذه الفلسفات والترهات، ففطرهم السليمة وعقولهم الصريحة تغنيهم عن الوصول إلى الحق الذي لا مرية فيه من وجود الخالق الصانع لهذا الكون. والمتأمل الآن لحال كثير من الناس في هذا العالم، وخصوصا أنتم في هذه المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الغربية أو المجتمعات التي قد يسودها الآن الكثير من الإلحاد، هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف، تجدون عجبا عجابا من الغفلة واللهو، وكأنهم ما خلقوا إلا لهذا اللهو. بل حتى هذا الأمر انتقل إلى الدول الإسلامية والدول العربية، وبدأنا نجد قلة في احترام كتاب الله واحترام الدين وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وقلة الذين هم يلتزمون بفرائض الله عز وجل. فهؤلاء وأولئك ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والهداية والثبات لنا ولكم على التوحيد الخالص والاعتقاد الصافي النقي الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.